لا يا رسول الله.
يسأل سائل هنا عن معنى القول عليه السلام في الحديث السابق لن تمسه النار إلا تحلة القسم. هذا الحديث يشير إلى قوله تبارك وتعالى بداية الكريمة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إلا واردها، وإن منكم قسم من الله، وإن منكم إلا واردها. اختلف العلماء قديما وحديثا في معنى الورود المقصود في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: الورود بطرف النار كما يقال أورد الإبل الحوضة، والمعنى الثاني المرور على الصراط من فوق النار، والمعنى الثالث وهو لا ينافي الثاني الدخول في النار، لأن المرور في الصراط هو دخول في النار. فقوله تعالى وإن منكم إلا واردها أي داخلها، لا فرق بين مؤمن وكافر، كلهم جميعا من الإنس والجن لا بد لهم من هذا الدخول، لكن بعد أن يتحقق هذا القسم الإلهي من الدخول هناك بعد ذلك سرعان ما يتميز الصالح من الطالح، الصالح اللائق بدخول الجنة، الطالح اللائق بدخول النار. ويفسر هذا الكلام حديث أذكره لما فيه من بيان وتفصيل، لكن لابد لي من أن أقرن بذلك أن هذا الحديث لم يصح من حيث إسناده، لأنه على شهرته ينبغي أن نذكره تنبيها على ضعفه، لكن معناه مقبول في حدود ما جاء من الأدلة. ذلك الحديث يرويه بعض التابعين من المجهولين وهو العلة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه لقيه في طريقه قال: كنا في مجلس ذكر فيه أو ذكرت فيه هذه الآية وإن منكم إلا واردها، قال فاختلفنا وذكر الأقوال الثلاثة، فما كان من جابر كما تقول الرواية على ضعفها إلا أن وضع أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت على إبراهيم. إذن هذا الدخول المذكور في هذه الآية والمفسر أيضا في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد من أهل بدر وأصحاب الشجرة. قالت: كيف هذا يا رسول الله والله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها؟ هنا ملاحظة ومهمة من حيث أنها تساعد طالب العلم على فهم النصوص الشرعية. نجد هنا السيدة حفصة رضي الله عنها كأنها تريد أن تقول إن الذي تقوله يا رسول الله خلاف ما أفهم من الآية، فكيف التوفيق بين هذه الآية حسب فهمي أي حفصة وبين ما تقوله يا رسول الله؟ فقال لها بكل هدوء ولطف كما هو شأنه عليه السلام دينه، قال: اقرأي ما بعدها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما هي الفائدة؟ الفائدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع قولا وما أنكره كان ذلك دليلا على صحته في نفسه، ولكن يمكن أن يدخل فيه تخصيصا وتقييدا ما يخطر على بال المتكلم تلك الكلمة والتي
أقره الرسول عليه السلام عليها، ولكنه يدخل فيها تقييدا أو تخصيصا. هذه فائدة مهمة جدا قد يدخل عنها بعض أهل العلم، ولا بأس من أضرب لكم مثلا. وقع في عدم الانتباه لهذه النكتة الفقهية الدقيقة الإمام أبو محمد بن حزم صاحب كتاب المحلى، كتاب العظيم، وكتاب الإحكام في أصول الأحكام وغيره من الكتب. لقد ألف رسالة في إباحة الملاهي عامة من الآلات الموسيقية والأغاني وما شابه ذلك، وكان مما استدل به على ما ذهب إليه في تلك الرسالة الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يوم عيد وعندي زانيتان تغنيان بغناء بعاث وتضربان عليه بدف. لما دخل أبو بكر قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ استفهام استنكاري طبعا. دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الشاهد أن الإمام ابن حزم احتج بهذا الحديث على جواز ضرب الدف وغناء به، لأن الرسول عليه السلام أقر الجاريتين على ذلك. لكن فاته ما أردت التنبيه عليه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر أبا بكر الصديق على قوله السابق الذكر أمزمار الشيطان في بيت رسول الله. لقد سمى أبو بكر الضرب على الدف والغناء به سماه ماذا؟ مزمار الشيطان. ما أنكر الرسول عليه السلام ذلك عليه، بل أقره كما أقر حفصة على قولها في الآية هكذا. وكذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل على استدلال حفصة قيدا كانت غافلة عنه، كذلك تماما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار أبي بكر الصديق، أيضا لفت نظره كأنه يقول له: إن الأمر كما تقول أنت يا أبا بكر، لكن هنا استثناء قد فات. دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فإذا نحن جمعنا بين إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر على قوله أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين قوله له دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، خرجنا بنتيجة أن مزامير الشيطان لا تجوز، ويكفي في النهي عنها النسبة إلى الشيطان، لكن هذا الحكم مستثنى منه الضرب بالدف في يوم العيد ومن الجاريتين. فجمعنا بين إقرار الرسول لأبي بكر وبين قوله له، وخرجنا بنتيجة معاكسة تماما للنتيجة التي ذهب إليها أبو محمد بن حزم رحمه الله، حيث أخذ قول الرسول عليه السلام ولم يتنبه إقرار الرسول لقول أبي بكر أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في عندك شيء؟ ما نجدتك على هذا بارك الله فيك. نحن نقول الأصل في آلات الطرب أنها من مزامير الشيطان، لكن استثنى الشارع الحكيم من أن يكون مزمارا للشيطان في هذا الوقت المعين. فالأصل أنه مزمار الشيطان في غير يوم العيد، أما في يوم العيد فليس مزمارا للشيطان، فلا منافات والحمد لله. هذا أيضا لعله من المفيد أن نذكر أيضا بمثال آخر وهو مهم جدا من حيث الحياة الفكرية التي يحياها اليوم العالم الإسلامي جمعه الذين يعتقدون بأن الموتى يسمعون، الموتى يسمعون ويحتجون على ذلك في حجج كثيرة، ولسنا الآن نحن في هذا الصدد إلا فيما يتعلق بلفت النظر إلى أن الرسول عليه السلام إذا أقر على شيء فهو حق وينهي بالاستفادة بذلك. وهنا يذكر غزوة بدر، وحينما أهلك الله عز وجل صناديد قريش وألقوا في قليب بدر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع في الحرب أوزارها فوقف على القليب ونادى أولئك الكفار الموتى القتلى بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر: ما شاهد. قال: يا رسول الله، إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها. ماذا نفهم نحن من قول عمر هنا؟ نفهم نحو ما فهمنا من كلمة أبي بكر هناك ومن كلمة حفصة هناك، نفهم أن عمر بن الخطاب يرى أن الموتى لا يسمعون، ولذلك هو يستغرب ويتعجب من منادات الرسول عليه السلام لهؤلاء الموتى، يقول: يا فلان فلان، يا فلان فلان، إلى آخره بأسمائهم: إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هذه المنادات تنافي كما أنا أفهم، وهو حق إن شاء الله، ما كان تلقاه عمر بن الخطاب تعليما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الموتى لا يسمعون. يكفي في ذلك القرآن الكريم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. كذلك قوله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. طبعا الآيتان فيهما كلام من حيث التفسير، لكن خلاصة الكلام فيهما لا يتنافى أبدا مع هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن الموتى لا يسمعون. هذه الحقيقة هي التي كان عمر الخطاب تلقاها من قبل وتعلمها من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك صار عنده إشكال: كيف هو لقننا هذا العلم ثم هو يناديهم؟ فماذا كان موقف الرسول عليه السلام؟ كان موقفه منه كما كان موقفه من أبي بكر ومن حفصة، أقرهم جميعا على ما قالوا، لكن أدخل على كلامهم قيدا ما يعرفونه، لأنهم لا يوحى إليهم كما يوحى إليهم. فلقد أقر الرسول عليه السلام عمر بن الخطاب على كلمته هذه، ومعنى هذا كأنه يقول له: صدقت، الموتى لا يسمعون، لكن هؤلاء يسمعون لي. ولذلك قال له في الجواب بلسان عربي مبين: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، أي هؤلاء يسمعونني. فأنت يا عمر الذي تلقيته مني حق وصواب، لكن اعلم أن هنا معجزة وكرامة خاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أسمعهم صوته، ومن شأنهم أنهم لا يسمعون. لما؟ لأنهم موتى. ويؤكد هذا المعنى أن الإمام أحمد رحمه الله روى هذه القصة بإسناده الصحيح في المسند أن عمر قال: والموتى لا يسمعون. أيضا جاء الجواب كما سمعتم، ما قال: لولا أنت مخطئ، الموتى يسمعون، لو كان هو مخطئا، لكنه أقره على هذه العبارة الصريحة، ولكن أدخل في ذلك قيدا، وهو: الموتى لا يسمعون إلا هؤلاء. ولذلك جاء في صحيح البخاري في هذه القصة من طريق قتادة عن أنس بن مالك، هذه القصة التي رويناها باستثناء رواية الإمام أحمد مروية في الصحيحين، ومن طريق قتادة قال قتادة: أحياه الله له، فأسمعه صوته عليه، أسمعه صوته تبكيتا وتحقيرا ونكاية به. إذن هذا الانتباه لإقرار الرسول عليه السلام بكلام الصحابي، هذا معناه أن كلام الصحابي حق، لكن انظر هل أدخل عليه الرسول عليه السلام شيئا من التخصيص والتقييد فيضاف إليه، فنخرج بنتيجة سليمة بالمئة مئة. فالموتى لا يسمعون إلا هؤلاء سمعوا، وآلات الطرب لا تجوز وبخاصة الدف إلا في يوم العيد، والناس كلهم لا بد أن يدخلوا النار كما فهمت حصة من الآية، ولكن يختلفون من صالح يمر مرورا إلى ترانزيت كما يقولون اليوم إلى الجنة، أما الكفار فيثبتون فيها أحقابا. نعم فضل. تعليمها تعني يعني اتخاذ مهنة، لأنه لا يفوت بارك الله فيه الذي يريد أن يعلم يكون اتخذ ذلك مهنة، فكان معلم يعلم الناس أي علم. فالجواب لا، والمسألة أبسط ولا أريد أن أقول أحقر من أن تحتاج إلى تعلم، لأنه مسألة فطرية، الناس يرقصون ويجففون وإلى آخره دون أن يحتاجوا إلى تعليم، فالمسألة أبسط من ذلك. من المستثنيات الواردة في السنة الصحيحة من مزامير الشيطان الضرب بالدف في العرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اضربوا عليه بالدف، وكانوا كذلك يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرحت هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتيب آداب الزشاف في السنة المطهرة، فمن شاء التوسع في ذلك رجع إليه إن شاء الله.
أحد الأخوة يسأل بالنسبة في